الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك في هذه الليلة وفي هذا المسجد المبارك العامر بالعلم وبالسنة وبالخير الكثير. والله سبحانه وتعالى يعلم أننا قد اشتقنا لزيارة إخواننا ونفرح باللقاء بهم، فالحمد لله الذي يسر طرق الخير وأبوابه، وأنتم ولله الحمد في هذا المسجد المبارك الذي هو منذ عرفنا أنفسنا في العلم وفي هذه الدعوة وهو عامر بالدروس العلمية والحلق المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله وأن يجزي الشيخ المبارك سامي ذيبان خيرا على ما يقوم به وعلى ما نسمع عنكم من الخير الكثير. أيها الإخوة في الله، نتحدث نحن وإياكم في هذه الليلة المباركة عن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نتذاكر شيئا من ما يتعلق بها من أحكام وآداب ومسائل نستفيد منها بإذن الله عز وجل جميعا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذه الآية يخاطب الله تعالى فيها جميع بني آدم، لأن نعمته عليهم أجمعين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، واللباس المراد به هنا هو الذي يستر العورات، واللباس الضروري، وريشة وهو اللباس التكميلي الذي يتخذه المرء زينة فوق ثيابه الضرورية. فاللباس ما كان ضروريا، والريش ما كان كمالا وزائدا وتنعما. وبين الله تعالى أن ذلك من آيات الله، والله جعل لكم من أنفسكم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، إلى أن قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، أي ثياب ما تلبسون منها تلبسونها تتقون بها الحر، ومنها ثياب تلبسونها في وقت الحرب واتقاء البأس والشدائد. وكل هذه من نعم الله، ما يلبسه الإنسان يتقي به الحر أو يتقي به البرد أو يتقي به البأس، والسلاح الذي يكون في القتال، كل هذا الثياب وهذا اللباس من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. فإذا هذه النعمة نعمة عظيمة، جعل الله تعالى نزعها عقوبة. لما أكل آدم وحواء من الشجرة بدت لهما سوآتهما، ونزع عنهما هذا اللباس، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يأخذان من أوراق شجر الجنة يخصفانها، أي يخيطانها ويجمعانها لستر العورات. فكان سلب هذا اللباس عقوبة، وإعطاؤه نعمة ذكر الله تعالى بها عباده في كثير من المواطن في كتابه. فإذا من نعم الله سبحانه وتعالى أن شرع للعباد هذا اللباس، فإن عدم اللباس فيه ظلم وفيه فاقة وفيه حاجة، ولذا يوم القيامة يحشر الناس عراة، لأنه يوم يكون فيه الجميع يحشرون في ذلة وخوف، يحشرون ليس بأيديهم شيء مما كان بأيديهم في الدنيا. فكان من نعمة الله على العباد أن جملهم بهذا اللباس وأن أعطاهم إياه. وهذه النعمة قد أولاها الشارع اهتماما، وبإذن الله سبحانه نتذاكر في هذا المقام شيئا من الآداب والأحكام المتعلقة بهذا اللباس، لكون هذا الأمر مما تعم به البلوى ويحتاجه الناس أجمعون. فمن أول ذلك أن يحرص المسلم أن يكون لباسه من كسب حلال، ولا يلبس ما كان من كسب حرام، فإن ذلك يمنعه من إجابة دعائه، كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة الذي أوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، قال في آخره: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. فتأمل، اجتمعت فيه عدة أمور هي من أسباب إجابة الدعاء. أولا كونه في سفر، والسفر من مواطن إجابة الدعاء. ثانيا كونه في حالة الرثة أشعث أغبر. ثالثا كونه رافعا يديه إلى السماء، والله يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء يردهما صفرا. رابعا كونه ملح في الدعاء مكرر فيه: يا رب يا رب. فمع هذه الأمور التي اجتمعت في هذا الداعي إلا أنه لا يجاب دعاءه. يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فكان طعامه حراما وكان شرابه حراما وغذى جسده بالحرام ولبس الحرام، فأنى يستجاب له؟ إذن فهذا الثوب الذي تلبسه ينبغي أن يكون من حلال، وألا تلبس ما كان من كسب حرام، فإن ذلك يؤدي إلى أن يمنع دعاؤك من الإجابة والقبول. أيضا من ما يتعلق بذلك أن المسلم إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه ينبغي أن يظهر نعمة الله عليه في اللباس دون فخر ولا ترفع ولا إعجاب بالنفس، فيظهر نعمة الله عليه في لباسه، ولا يلبس الرديء وهو قادر على لبس الجيد دون إسراف ولا مخيلة. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهم عن مالك ابن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب دون، أي ليست جيدة رديئة، في رواية قال وأنا قشف الهيئة، في رواية أخرى قال وعلي أطمار، والأطمار هي الثياب التي ليست بجيدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطاك الله مالا؟ قال: يا رسول الله، من كل المال أعطاني الله، من الإبل والغنم والخيل والرقيب. قال: فإذا أنعم الله عليك بنعمة فليرى أثر نعمة الله وكرامته عليك. إذا أنعم الله عليك بنعمة فليرى أثر نعمة الله وكرامته عليك. لا تكن بمظهر رث وهيئة بذة وأنت قادر على أحسن من ذلك. بنحوه حديث عمران بن حصين عند أهل السنن، قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز، أي ثوب جميل، لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أنعم على عبده بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. بنحو حديث جابر أيضا، لتعلم أن هذا الحال تعدد من الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث جابر عند مالك في الموطأ وعند الحاكم وغيره وكلها أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه عليه ثوبان خلقان أي باليان مقطعان، فقال أله ثوبان غير هذين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فدعاه وأمره أن يلبسهما، فلما لبسهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا خير؟ أليس هذا اللباس خير من اللباس الأول؟ فإذا من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة ومن عليه فليظهر أثر نعمة الله عليه، ومما يظهر به أثر نعمة الله اللباس. وليس هذا من الكبر كما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده ودفعه، وغمط الناس أي احتقارهم. فليس هذا اللبس الجميل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة من الكبر في شيء، ما دام أنه لم يصحب ذلك إعجاب، لم يصحب ذلك خيلاء. أما إذا صحب اللباس الحسن إعجاب بالنفس، وهو كما قال القرطبي رحمه الله قال النظر إلى النفس بعين الكمال مع نسيان نعمة الله، هذا الإعجاب أن ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينسى نعمة الله عليه. قال فإن انضم إلى ذلك أنه احتقر غيره صار هذا كبرا، فالعجب درجة أخف من الكبر، ينظر إلى نفسه نظرة كمال ويغفل عن نعمة الله التي أمده بها إما من صحة وعافية أو مال أو جمال أو قوة أو نحو ذلك. فإن صحبه الإعجاب أو صحبه الفخر والخيلاء كان هذا حراما لا لذات اللباس بل لما تعلق به، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه تعجبه نفسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رجل في حلة معجب بنفسه يختال في مشيته، فعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن خسف به في الأرض. فإذا من إظهار أو من آداب اللباس أن يظهر الإنسان نعمة الله عليه فيه، وفي نفس الوقت أيضا لا يتكلف الإنسان ما لا يطيقه وما لا يتحمل ويثقل عليه، فيذهب يشتري الثياب بما لا يجده من المال يتكلفه ويستدينه. لماذا؟ قال أريد أن أظهر النعمة. هذا أيضا لم يصب، لكن يلبس ما تيسر له ويظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا لا يلبس لباس أهل التفاخر الذين يتفاخر التي يتفاخر بها المتفاخرون ذات الأثمان الباهظة أو التي فيها إسراف. جاء في معجم الطبراني بإسناد لا بأس به عن أبي يعفور قال سئل عبد الله بن عمر، سأله رجل فقال يا أبا عبد الرحمن ما ألبس من الثياب؟ قال ما لا يزدريك به السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. البس من الثياب ما لا يزدريك به السفهاء، لا تلبس الثياب المحتقر التي يحتقرك ويستنقصك السفهاء إن لبسته، ولا تلبس الألبسة الباهظة الفاخرة التي يعيبك الحكماء إن لبستها ويطعنون فيك، ولكن البس اللباس الحسن وأظهر نعمة الله تعالى عليك دون إعجاب بالنفس ولا خيلاء. أيضا مما يتعلق بذلك أنه يستحب أن يلبس القميص لكونه أجمل الثياب وأستر الثياب، وقد كان من لباس الأنبياء. يوسف عليه الصلاة والسلام قال الله عنه قدت قميصه إن كان قميصه قد من قبل، فكان يوسف عليه الصلاة والسلام يلبس القميص. لباس رسولنا عليه الصلاة والسلام فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء ولده عبد الله كما في الصحيحين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي كان يلبسه يكفن أباه فيه. وجاء في حديث معاوية أو حديث قرة بن إياس المزني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه وإن قميصه لمطلق الأزرار. فكان من لباسه عليه الصلاة والسلام القميص. نعم قد جاء أن ذلك كان أحب الثياب إليه كما في حديث أم سلمة في السنن، إلا أن الحديث فيه ضعف. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. فيستحب أن يلبس القميص لكونه من لباس الأنبياء ولكونه أستر اللباس وأفضله، ولا سيما إن كان القميص أبيض، فقد جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض، وكلما قدر الإنسان على لباسه كان هذا أفضل. ولذا إبليس أو جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى باللباس الأبيض الناصع البياض وهي أجمل هيئة. قال عمر رضي الله عنه أتانا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فوصل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أكمل هيئة، وكانت تلك الهيئة أنه جاء في ثياب بيضاء شديدة البياض. أيضا مما يتعلق باللباس أنه يستحب إذا لبس ثوبه أو نعله أن يبدأ باليمين، إذا لبس القميص يبدأ بالكم الأيمن، إذا لبس السراويل يبدأ بالرجل اليمنى، إذا لبس النعال يبدأ بالرجل اليمنى، وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وهذا من تكريمها، أول ما تنعل وآخر ما ينزع النعل منها، فتكون مدة بقاء النعل فيها أكثر من الرجل الأخرى. أيضا إذا لبس ثوبا جديدا يستحب أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت أحاديث كثيرة في صيغ تقال عند لبس أو لبس الثوب الجديد من الحمد، وكل الأحاديث لا تخلو من ضعف، ولكن نستفيد منها مشروعية حمد الله سبحانه وتعالى عند أن يلبس الإنسان ثوبا جديدا، يحمد الله سبحانه وتعالى بما تيسر له من حمد. أيضا إن لبس غيره ثوبا جديدا دعا له، فإذا رأى على غيره ثوبا جديدا يدعو له بقوله: تبلي ويخلف الله، أو أبلي وأخلق. جاء في صحيح البخاري عن أم خالد بنت خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم كساها ثوبا، ثم قال: يا أم خالد سنة. قال الراوي: وسنة بلغة الحبشة معناه حسنة، أي ثوب جميل حسن. ثم قال لها: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. جاء أيضا في سنن أبي داود ومصنف بن أبي شيبة عن أبي نضرة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا يقولون له: تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقوله أبلي وأخلقي دعاء بطول العمر، والمعنى: البس هذا الثوب ثم عش حتى يبلى هذا الثوب، وحتى يخلق، يخلق أي يصير باليا خلقا. وقول الصحابة لمن لبس ثوبا جديدا تبلي ويخلف الله، أي تبلي هذا الثوب ويخلفك الله تعالى غيره، ففيه دعاء بأمرين: دعاء بطول العمر، وأن الإنسان يلبس هذا الثوب حتى يبلى ويخلق وهو لا يزال باقيا، وفيه دعاء أيضا بأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه. فيستحب لمن رأى على أخيه ثوبا جديدا أن يدعو له بهذا الدعاء: أبلي وأخلق، أو تبلي ويخلف الله. أيضا من آداب اللباس وأحكامه أنه يحرم على المسلم أن يلبس من الثياب ما كان ثوب شهرة. جاء في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم ألهب فيه نارا. وهو حديث إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه، وله شواهد منها عن أبي ذر عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. وله شاهد أيضا مرسل بسند صحيح عن كنانة ابن نعيم العدوي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبستين، لباس الثياب الرفيعة، أو نهى رسول الله عن الشهرتين، لباس الثياب الرفيعة التي ينظر إليه فيها الناس، ولباس الثياب الرديئة الرثة التي ينظر إليه فيها الناس. فإذا يحرم على المسلم أن يلبس ثوب شهرة. قال كثير من العلماء قالوا: وثوب الشهرة هو ما لبسه الإنسان مخالفا فيه للباس أهل البلد، ما لبسه الإنسان مخالفا فيه لباس أهل البلد. وهذا ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله، وأضاف إليه قاصدا به الاشتهار، ما لبسه الإنسان مخالفا به لباس أهل البلد قاصدا الاشتهار بين الناس. أما من لبس ثوبا مخالفا للباس أهل البلد فهذا ليس على إطلاقه أنه ثوب شهرة، فقد يكون أهل البلد يلبسون لباسا مخالفا للباس الشرعي، كما في كثير من بلدان المسلمين يكون عامة لباس أهل البلد مخالفا للباس الشرعي. فإذا لبس الإنسان اللباس الشرعي وخالفهم في لباسهم ولم يكن قاصدا للاشتهار فليس هذا بلابس ثوب شهرة، بل هذا محي للسنة عامل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ثوب الشهرة أن يلبس الثوب الذي يتميز به عن الناس لأجل أن يذكر به، فلان عليه ثوب كذا، وليس هذا خاصا بالثياب الرفيعة، بل يشمل حتى الثياب الرديئة البذة. فمن لبس ثوبا رفيعا أو ثوبا رديئا مخالفا فيه لباس أهل البلد قاصدا أن يلفت أنظار الناس إليه بلباسه ذلك، فإنه يكون قد فعل محرما بهذا اللباس، متوعد عليه بما جاء في حديث عبد الله بن عمر: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم ألهب فيه نارا. من أحكام اللباس أيضا أنه يحرم على المسلم أن يلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرين، فكل لباس من خصائص الكفار يحرم على المسلم أن يلبسه وإن لم يكن قاصدا للتشبه بهم. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله بن عمرو، إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسها. قال عبد الله بن عمرو: فقلت يا رسول الله أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. جاء أيضا في رواية أنه قال له: يا عبد الله بن عمرو، أمك أمرتك بذلك؟ إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو عن هذين الثوبين المعصفرين لأنها من ثياب الكافرين. جاء في الصحيحين أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه وجد حلة سيراء، أي من حرير وهي لباس الكفار، تباع عند باب المسجد، فقال عمر: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة تلبسها يوم العيد ويوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك؟ قال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. إنما يلبس هذا من لا حظ له ولا نصيب له في الآخرة، وهم الكافرون. فإذن يحرم على المسلم أن يلبس الثياب التي هي من لباس الكفار، وكم هي فاشية ألبسة الكفار وهيئات الكفار وحلاقات الكفار في أوساط المسلمين، بل صارت غالبة على كثير من البيوت. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث حديث مخيف، من تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وهذا الحديث أقل أحواله يقتضي تحريم التشبه بالكافرين، وإلا فإن ظاهره يقتضي كفر المتشبه بالكافرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المتشبه بالكفار منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما في معنى هذا الحديث، ما معنى فهو منهم؟ أي هل من تشبه بالكفار يكفر؟ فقد يتشبه بهم الإنسان في لباس أو في هيئة، فهل يكون هذا الفعل كفرا؟ قال: منهم من حمل على التشبه المطلق، من تشبه بهم تشبها مطلقا في كل شيء فهو منهم، ومنهم من حمله وهو أصح ومال إليه شيخ الإسلام أن من تشبه بقوم في شيء فهو منهم في ذلك الشيء. فإن كان ذلك الشيء الذي تشبه بهم فيه كفرا كان كافرا، وإن كان دون الكفر كان ذلك بحسبه. فمن تشبه بهم مثلا في السجود لغير الله أو الذبح لغير الله فهذا كفر، لأنه تشبه بهم في شيء هو كفر. ومن تشبه بهم في شيء دون ذلك من المعاصي كان عاصيا لله سبحانه وتعالى بحسب ذلك الأمر الذي تشبه فيه بالكافرين. فإذن يحرم على المسلم أن يلبس من الثياب ما فيه مشابهة للكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام لبس القميص، لبس الإزار، لبس الرداء، لبس الحلة، لبس الجبة ونحوها من الألبسة الشرعية التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يلبسها أصحابه والمسلمون. دون الثياب التي وردت على المسلمين من قبل الكافرين كلباس البنطال، ولا سيما بعض البناطيل الضيقة السيئة التي تحجم العورة، التي كثير منها لا يستطيع الإنسان أن يرفعه إلا إلى تحت السرة ولا يرتفع أكثر من ذلك، فإذا سجد أو ركع انكشف بعض عورته، وكل ذلك يفعلونه تقليدا للكفار وتشبها بهم. وكلما جاءت موضات وأشياء جديدة من قبل الكافرين سارع إليها كثير من المسلمين وبأبهض الأثمان وأغلى الأثمان. فمما يتعلق باللباس أنه يحرم أن يلبس المسلم لباسا يتشبه فيه بالكافرين. قد يقول الإنسان أنا ألبس ولا أقصد التشبه، ألبس هذا الثوب الذي هو من لباس الكفار ولا أقصد التشبه بالكافرين. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه المذكور وغيره من العلماء أن التشبه لا يشترط فيه أن يكون المتشبه قاصدا، بل من فعل شيئا من خصائص الكافرين فهو متشبه بهم وإن لم يكن قاصدا للتشبه، وهو واقع في الإثم وإن لم يكن قاصدا للتشبه بالكفار في لباسه ذلك. أيضا مما يتعلق باللباس من آداب وأحكام أنه يحرم على المسلم الرجل أن يتشبه بالنساء في اللباس، ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في اللباس، فلا يجوز أن يلبس الرجل ثيابا خاصة بالنساء، ولا يجوز أن تلبس المرأة ثيابا خاصة بالرجال. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا عام في كل شيء، في لباس أو في مشية أو في هيئة إذا كانت تتعمد ذلك. وجاء صريحا في اللباس في حديث أبي هريرة في السنن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل. فالمسلم يحرم عليه أن يلبس ثياب النساء، والمسلمة يحرم عليها أن تلبس ثياب الرجال، فلو صنع الرجل كوتا ككوت المرأة أو شميزا ولباسا كلباس المرأة حرم عليه ذلك، وهكذا المرأة لو لبست لباسا يشبه ثياب الرجال حرم عليها ذلك. فكون المرأة تلبس من ثياب الرجال يعرضها للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. أيضا مما يتعلق باللباس من أحكام ما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو في تحريم لبس المعصفر للرجال دون النساء، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال يا عبد الله بن عمرو إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسه. جاء في حديث علي رضي الله عنه أيضا في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي وهو نوع من الحرير والمعصفر للرجل. والمعصفر هو ثوب مصبوغ بصبغ أحمر، وهذا اللباس يلبسه الكفار في ذلك الزمان، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عن لبسه، وهذا خاص بالرجال، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو أيضا عند الإمام أحمد قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة أي ثوب مضرجة بالعصفر، قال فعرفت في وجهه الكراهية، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم يوقدونه فألقيتها فيه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله ما فعلت الريطة ذلك الثوب المعصفر ما شأنه؟ قال أحرقته يا رسول الله. قال هلا أعطيته بعض نسائك؟ فإنه لا بأس به للنساء، فإنه لا بأس به للنساء. فالثوب المعصفر الذي هو مصبوغ بهذا النوع من الصبغ كان من خصائص الكفار لبسه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عن لباسه. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على تحريم لبس كل ثوب أحمر، فقالوا كل ثوب أحمر يحرم على الرجل أن يلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو عن لبس المعصفر وهو ثوب أحمر. والحقيقة أنه قد جاء أحاديث صريحة لبس فيها النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الأحمر، فقد جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. وجاء في حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي في الصحيحين أيضا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم أي من جلد، قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء مشمرا إلى نصف ساقيه. والقول بجواز لبس الأحمر قول أكثر السلف، بل نقله الإمام النووي رحمه الله إجماعا بين العلماء، والحق أن فيه خلاف لكنه يسير، ولكن عامة أهل العلم من السلف والخلف على أنه يجوز لباس الثوب الأحمر للبس رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما في هذه الأحاديث، إلا إذا كان الأحمر شعارا للفساق أو نحو ذلك كما قد يكون في بعض الأزمنة، كما قال الطبري رحمه الله فيما نقله عن ابن حجر قال الأحمر لا يلبسه عندنا إلا الفساق، فإذا كان شعارا لهم اجتنبه المسلم لأنه صار شعارا لأناس ممن يذمون لا لأنه حرام في ذاته. أيضا مما يتعلق باللباس من أحكام أنه يحرم على الرجل أن يلبس ثوبا حريرا، فالحرير حرام على الرجال دون النساء لما فيه من الليونة التي لا تليق بشهامة الرجال وإنما تناسب ضعف النساء، ولما فيه من التشبه بالكافرين فإنه لباسهم، ولما فيه من أن لباسه يؤدي إلى حرمان لباسه في الآخرة، فقد جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وجاء في الصحيحين أيضا عن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، أي من لا نصيب له في الآخرة، وهم الكافرون. والحرير الذي يحرم لبسه هو الحرير الخالص الذي تنسجه بعض الدود، ويحرم أيضا إذا كان جميع الثوب من حرير، أما إذا كان في الثوب شيء يسير فهذا قد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عمر في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع إذا كان في الثوب لا يضره. جاء في حديث ابن عباس أيضا عند الإمام أحمد قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا، أي عن الثوب الحرير الخالص لا الذي يكون فيه شيء يخالطه. فيحرم على الرجل أن يلبس ثوب الحرير الذي يكون خالصا من الحرير، أما موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع كما في حديث عمر فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير للمرض، لا سيما الأمراض الجلدية، بعض الأمراض الجلدية التي تؤذيها سائر الثياب ولا يناسبها إلا لبس الحرير للينه ونعومته. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما، فرخص لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير. كما أنه يحرم لبسه أيضا يحرم على الرجال افتراشه أو القعود عليه أو الاستناد إليه، لما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. فيحرم لبس الحرير على الرجل ويحرم الجلوس عليه إلا إذا كان لحاجة من مرض في جلده أو كان شيئا يسيرا في ضمن ثوبه ولا يكون الثوب خالصا من الحرير. وأما النساء فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث عقبة بن عامر وأبي موسى وغيرهم الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم. مما يتعلق باللباس أيضا من آداب، يحرم أن يلبس الإنسان ما كان من الثياب من جلود السباع، فكل ثوب من جلود السباع يحرم على المسلم أن يلبسه وأن يقعد عليه، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. جاء في حديث معاوية رضي الله عنه عند أبي داود وغيره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخز والنمار، نهى عن لبس الخز والنمار. وجاء في حديث أبي المليح عن أبيه في السنن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه قال: والسبب في ذلك أن الإنسان يتأثر بما يلبسه أو بما يأكله أو بما يجالسه، وهذا مجرب. أرأيت الذي يجالس الأغنام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل سكينة. والذي يجالس الإبل؟ أهل جفاء. رعاة الإبل أهل جفاء، رعاة الغنم أهل سكينة. الحرير حر فيه لين، فيه سهولة لا يليق بشهامة الرجل وقوة الرجل، فالإنسان يتأثر بلباسه. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: علة في ذلك أن الإنسان يتأثر بما يكون على جسده من الثياب أو بما يجلس عليه من الفراش، فحرم عليه أن يلبس أو أن يجلس على جلود السباع حتى لا يتأثر بطباعها ويأخذ منها. أيضا مما هذه لباس جلود السباع قد تحصل كثيرا، لا سيما عند بعض أصحاب السيارات، يفعله أهل القرى أو نحوهم إذا قتلوا سبعا، إما ضبعا أو نمرا، أخذوا جلده وجعله على كرسي سيارته، أو فرشه في مجلس بيته أو نحو ذلك، يتفاخر بذلك. وهذا كما تقدم في الأحاديث منهي عنه، بل إن كان مسافرا لا تصحبه الملائكة، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. مما يتعلق باللباس أيضا أنه يحرم على المسلم أن يسبل الثوب، بل المشروع لا أن يكون ثوبه إلى نصف الساق، وإن نزل عن نصف الساق شيئا ما لم يصل إلى الكعبين أو يجاوز الكعبين. هذا لباس المسلم. مر عبد الله بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم، قال: وفي إزاري استرخاء. فقال: يا عبد الله بن عمرو ارفع إزارك. قال: فرفعت. فقال لي: زد. قال: فزدت، فما زلت أتحراها بعد ذلك. فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: إلى نصف الساقين. وجاء في حديث أبي جري جابر بن سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، أي لا تجعله يجاوز الكعبين. وفي حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف ساقه، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، أي ما بين نصف الساق وما بين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فالمسلم الذي يلبس ثوبا أو يلبس سراويل أو يلبس قميصا، إن استطاع أن يجعله إلى نصف ساقه فهذا هو أفضل الحالات، وإن جعله أدنى من نصف ساقه يسيرا بين نصف الساق وبين الكعبين فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يجاوز الكعبين فإن ذلك من المحرمات، بل من كبائر الذنوب، لما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وقال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، أي ذلك الموضع من الجسد يكون في النار. وهذا الدم يتساهل فيه كثير من المسلمين، ترى من المسلمين من يسبل في إزاره، منهم من يسبل في قميصه، وغالبا ما يصحب هذا الدم فخر وخيلاء، بل الأصل أن تعمد ذلك من الخيلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة، فتعمد ذلك مخيلة. وأما أبو بكر رضي الله عنه حين كان ثوبه يسترخي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء، أي لست ممن يتعمده. وأما أن يتعمد الإنسان الإسبال ثم يقول لا أفعله خيلاء فهذا مغالط، كيف يتعمده ثم يقول لا أفعله خيلاء؟ أبو بكر رضي الله عنه يسترخي عنه دون قصد منه، لا أنه يتعمد ذلك ثم يقول لست أفعل ذلك خيلاء. فمما يتعلق باللباس، يحرم على المسلم أن يلبس لباسا يسبل فيه، بل تكون لباسه إلى نصف الساق أو فوق الكعبين دون نصف الساق. مما يتعلق باللباس أيضا، وهو أمر يتساءل فيه كثير من المسلمين، أنه يحرم على المسلم أن يلبس لباسا فيه صور ذوات أرواح، يحرم على المسلم أن يلبس اللباس الذي فيه صور، سواء صورة رجل أو صورة حيوان أو صورة طيور أو صورة حشرات، كل ما كان من ذوات الأرواح، فيحرم على المسلم أن يلبس ذلك اللباس. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب نقض الصور، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وجاء في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت نمرقة وسادة فيها تماثيل، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هذه النمرقة فوقف على الباب فتغير وجهه، وعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله ماذا صنعت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ قالت يا رسول الله اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما صنعتم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة وأمرها أن تزيل تلك النمرق الوسادة التي فيها صور، وهذا الفراش يسمى لباس. جاء في حديث أنس في الصحيحين حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام ضيفه عليه، فسأل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته ركعتين، قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنفضته، قد اسود من طول ما لبس وهو مفروش. فسمى أنس رضي الله عنه هذا الفراش من الحصير لباسا. فالنهي عن الصور في الفراش هي نهي عنها في الألبسة، فيحرم على المسلم إذن أن يلبس الثياب التي فيها التصاوير أو يفرش الفرش التي فيها التصاوير. كم هي ألبسة المسلمين اليوم؟ قل أن تجد طفلا إلا وعليه ثياب فيه صور، بل كثير من الشباب وربما دخلوا بذلك المساجد قل أن تجد فراشا في كثير من البيوت إلا وفيها التصاوير، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأخبر أن الملائكة لا تدخل هذه البيوت، أي ملائكة الرحمة لا تدخل البيوت التي فيها الصور. وهنا إشارة مفيدة في حديث عائشة رضي الله عنها في النمرقة أنه يحرم من الصور أيضا حتى ما كان ممتهنا، والممتهن هو ما كان في شيء يوطأ أو يقعد عليه، فكثير من الناس تراه يقعد على فراش فيه صور أو يتغطى بلحاف فيه صور ويقول إن هذا ممتهن، والشيء الممتهن ولو كان فيه صورة لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أنكر عليها هذه الوسادة وهي ممتهنة، قالت يا رسول الله اشتريتها لتتوسد عليها وتقعد عليها، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها. بل جاء في ذلك ما هو أصرح في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وسنده صحيح، وفي الصحيح المسند الإمام الوادعي رحمه الله قال قدم أو جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوته فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ادخل، قال إن في البيت سترا فيه تصاوير وإنا لا ندخل بيتا فيه تصاوير، ولكن خذوه فاقطعوا رؤوسها فاجعلوه وسائدا أو بساطا. والشاهد من هذا الحديث قوله فاقطعوا رؤوسها فاجعلوه وسائد أو بساط، وهذا جبريل الذي يأتي بالوحي من الله أمر أو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوحي أنه إذا أراد أن يجعل ذلك الثوب وذلك الستر بساطا أو وسائد فإنه لا يأخذ أو فإنه يزيل أولا الرأس الذي هو الصورة ويقطع الرأس من ذلك الثوب ثم يفرشه. فنستفيد من هذا أنه يمنع أيضا من الصور حتى ما كان ممتهنا، وهذا المذهب حكاه الإمام النووي عن الزهري وقواه النووي أيضا واختاره الحافظ ابن حجر وابن العربي وقواه العلامة الألباني، وهو الذي بوب عليه الشيخ رحمه الله في الجامع الصحيح أنه إذا أراد أن يستعمل شيئا فيه صور ممتهنا يزيل أولا منها رؤوسها ثم يستعمله، فيحرم أن يلبس الثياب التي فيها الصور. كم من المسلمين الآن يصلي في الصور يدخلها إلى المساجد على لباسه، كم من الأبناء الصغار في فرشهم ولحافاتهم وثيابهم ما فيه تصاوير، وهو أمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من الآداب التي تتعلق بهذه النعمة التي امتن الله تعالى بها على المسلمين، وهي نعمة اللباس، نعمة الثياب. فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعمل الإنسان بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وألا يخالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ختام هذا المجلس نكرر الشكر لإخواننا في الله في هذا المسجد وفي مدينة عدن عموما، نكرر الشكر لشيخ هذا المسجد والقائم عليه الشيخ سامي ذيبان الذي أتاح المجال، فشكر الله له وشكر لكم جميعا حضوركم وحسن استماعكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا علما ينفعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.